بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو.
حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فحديثي في هذا اليوم الذي سأقف معه هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث العظيم الذي يمثل قاعدة من قواعد الأخوة الإيمانية، في أشار فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما يجب أن يكون عليه المسلم من محبة الخير للآخرين، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم، يعني لا يكون إيمانه مكتملا، وليس فيه نفي الإيمان أو صحة الإيمان، لا، وإنما نفي كمال الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي عليها مدار الإسلام، ولو عمل الناس به لا تحققت فعلا حقيقة الأخوة الإيمانية، ولانتفت كثير من الإشكالات التي تكون بين المؤمنين. هذا الحديث العظيم جاءت جملة من الأحاديث تؤيد هذا الحديث، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الإيمان أن تحب لله وتبغض في الله وتعمل لسانك في ذكر الله. قال: وماذا يا رسول الله؟ قال: وأن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك، وأن تقول خيرا أو تصمت. ولا شك بأن هذا الحديث أيضا يأتي ضمن هذا السياق، أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. والأحاديث حقيقة في هذا الباب كثيرة جدا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب للناس ما يحب لنفسه، وكان ينصح للناس نصحا عظيما صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك ينبغي لكل مؤمن أن يستمسك بهذا الأصل العظيم، وأن يحب للناس ما يحب لنفسه، وأن يضع نفسه موضع الناس. فما الذي يريده من الناس؟ يريد من الناس أن يصل إليه منهم كل خير، وأن لا يصل إليه منهم أي شر. هكذا ينبغي للمسلم أن يضع نفسه في مثل هذه المواطن. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه عنه وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول عندي طفل في سن السابعة، ماذا ينبغي علي أن أفعل معه حتى يصلي ويقرأ القرآن؟
الحمد لله، الطفل في مثل هذه السن لا يؤمر بالصلاة، وإنما يعود على الصلاة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة هم أبناء 7 سنين، وضربوهم عليها هم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. وهذا لا يعني أن قبل ذلك لا يعود، لا، وإنما يعود في السادس. فأنت ترغبه في مسألة الصلاة، وأيضا تحفزه إلى ذلك، وتكثر مثلا من إقرائه القرآن أو تحفيظه القرآن، أو مثلا الدفع به إلى حلقات تحفيظ القرآن، حتى ينشأ نشأة زكية، ويبدأ حياة طيبة قائمة على التلقي بمثل هذه الطريقة وبمثل هذا الأمر.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول: أزور أبي المتوفى بشكل دائم ومستمر، هل لي أجر على هذا العمل، وهل يعلم بزيارتي له؟
الحمد لله، لا شك أن لك الأجر والثواب، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. وكان عليه الصلاة والسلام يزور المقابر، وكان إذا دخل المقابر سلم، قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. ثم الأمر الثاني: زرت رحمك، زرت من هو، من جعله الله عز وجل سبب في وجودك. ولذلك في زيارتك لوالدك في المقبرة جمعت بين الفضيلتين والمصلحتين والخيرين، فأنت زرت المقابر وسلمت على أهل القبور، وأيضا وصلت رحمك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن العلاقة بين الولد ووالده لا تنقطع بالوفاة. فقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، ماذا بقي من بر والدي أبرهما به بعد موتهما؟ قال: الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما، الصلاة عليهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما، إكرام صديقهما. ولذلك زيارتك شيء عظيم. الأمر الآخر ما يتعلق بمعرفة الميت للحي، لزيارة الحي، فهذا ليس فيه ما يمكن القول به أو الاطمئنان إليه، وذلك لأن الله جل وعلا قال: وما أنت بمسمع من في القبور. قال جل وعلا: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. ولكن بالنسبة لأثر الزيارة، نعم، فإذا دعوت له أو تصدقت عنه أو زرته ودعوت له، يسأل الميت الملك، يقول: من أين هذا الثواب؟ فيقولون: لو خلفت ولدا صالحا يدعو لك.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فالشيخ: هل الزكاة تجب في مال الصغير؟
الحمد لله، الجواب نعم، في قول جماهير أهل العلم، فإن الزكاة تجب في مال الصغير وفي مال المجنون وفي مال اليتيم، فهذا قول جماهير أهل العلم، خالف في ذلك بعض العلماء. ولذلك الصغير واليتيم والمجنون إذا لديهم مال قد بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، أو كان يملكون غير ذلك من الأموال كالإبل والبقر والغنم مثلا، فإن الزكاة واجبة في مالهما أو في أموالهم، يتولى إخراجها الولي، ولي اليتيم، ولي الصبي، ولي المجنون.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة. نعم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
الله يحفظك، تفضل. أنا معنا،
عندي سؤال، معك مروان.
حياك الله مروان، تفضل.
عندي سؤال، أحيانا يكون هناك شخص مؤذي للناس والناس عندما يجتمعون مع بعض يعني يتحدثون في هذا الشخص، يعني يتحدثون في يعني أذيتهم له، هل هذا من الغيبة أم ماذا؟
يعني إن شاء الله. جزاك الله خير أخ مروان. نعم، نجي في الشيخ سؤال أخ مروان بالنسبة، يقول: إذا كان الشخص مؤذي للآخرين، فيقول عندما يجتمع، يعني بعض يجتمع يقول في مجلس يتحدثون عن هذا الشخص عن أذيته لهم، هل يدخل ذلك في الغيبة؟
الحمد لله، هذه المسألة فيها تفصيل. أولا ما يتعلق بالغيبة، يقول جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم واتقوا الله. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الغيبة، قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. الأمر الثاني، الأصل أن المسلم لا يعاقب بالغيبة، هذا هو الأصل. فإذا كان إنسان فيه أذية أو فيه عنده أخطاء أو عنده شيء من هذا القبيل، فإنه لا يجوز معاقبة على من طريق الغيبة، بحيث أنه يقال والله فيه وما فيه وكذا شيء من هذا القبيل. الأمر الثالث، وهذا ضابط مهم، وهو أن الشخص إذا كان فساده وضرره متعدي فيجوز للناس أن يحذروا منه. فإذا كان مثلا شخص متهتك أو شخص مثلا من أهل العرامة أو من أهل البلاء، يبيع المخدرات أو مثلا ينتهك الحرمات، فيجوز في هذه الحالة تحذير الناس منه والحديث عنه في المجالس، فإن حرمته تسقط في مثل هذه الحال. ولذلك هذا نوع من الأنواع التي يجوز ذكر الإنسان فيها. فبالنسبة للحالة اللي ذكرها الأخ السائل الأخ الفاضل، الواجب عليكم أن تنصحوا هذا الشخص بترك الأذية، وتباشرون النصيحة له من دون كلام في ظهره، لأن هذا هو الذي حقق المقصود. أما حديثكم بحيث أنكم تتسلون بذكر يعني أحداثه ووقائعه، فإن هذا لا يقدم ولا يؤخر، بل هذا يضركم ويأخذ من حسناتكم. وإنما الواجب النصيحة له، فإن استجاب الحمد لله، وإن لم يستجب يعني ليس عليكم يعني أمر في مثل هذا. وإنما إذا كان فعلا يسبب أذية متعدية للبشر، ممكن في هذه الحالة تحذرون منه الناس.
جزاك الله خير فصيخ. معنا براشد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله براشد.
الله يحييك طول عمرك. عندي سؤالين الله يسلمك، لا مداخلة وسؤال الله يسلمك.
تفضل براشد.
بخصوص الموضوع المقابر الله يسلمك اللي يتكلم عنه الشيخ.
نعم.
هل في تعارض بين كلام الشيخ وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يوم يقول الشيخ آيات القرآن اللي تقول انك ما تحضرني الآية، لكن اللي يقول فيها
انك لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من في القبور؟
نعم. وبين الثاني طال عمرك الشيخ، بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اذا تخطم على المقابر انكم تسلمون على اهل القبور. هل يعني كلامك يعني الشيخ ابغيك توضح بخصوص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بخصوص الايتين هذين اللي في القرآن؟ والموضوع الثاني بخصوص يعني بشكل عام سواء أنا أو غيري، هل يجوز أني أنا مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي، هل يجوز أني أنا مثلا بغض النظر عن شو هي العقائد، أنا ما بتكلم بخصوص هذا، هل يجوز أني أنا دافع عن السنة وعن الدين في وسائل التواصل الاجتماعي، وهل يجوز اني طبعا ما ادخل في الاعراض ولا ادخل في الامور هاي، لكن يكون بعض الاحيان يكون كلام قاسي، يعني الردود تكون قاسيه من طرفي انا وغيري بغض النظر، بس كله طبعا انه دفاع عن الدين، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه ابدا، لكن الا ان تنتهك حرمات الله سبحانه وتعالى. فهل هذا الشيء جائز او لا؟ ويا ريت انك تنصح الناس اللي هم يتبعون يعني بعض اللي هي مثل الليبرالية والتنوير وغيره، اللي هم يعني قاعدين يشوهون صورة السنة والإسلام. جزاك الله خير.
جزاك الله خير براشد. اسمع رد فضل شيخ، حياك الله. نعم براشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله براشد.
حياك
الله. الله يحفظك، تفضل.
أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عزيز فرحان العنزي.
حياك الله يا أخي، يا مرحبا ومسهلا.
الله يبارك فيك. أولا أصلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يكشف هذه الغمة عن الأمة إن شاء الله.
آمين.
وبعدين في سؤال الشيخ بخصوص في صلاة الجمعة.
نعم.
الإمام يذكر أني داع فأمنه، وبعدين يذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يقول فيه يعني أن الله سبحانه وتعالى يستحي من العبد إذا رفع يديه أن يردهما فسرا. أحيانا في هل إذا دعا هو من الوارد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لك ما ترفع يديك في دعاء صلاة الجماعة. وهو يقول يعني الشيخ يقول يعني ترفع يديك وهذا، فبغينا توضيح من قضيه الشيخ.
واضح إن شاء الله براشد، واضح تسمع إن شاء الله للتوضيح من الشيخ. جزاك الله خير براشد. جيف الشيخ سؤال براشد بالنسبة للمقابر، يقول هل هناك تعارض بين آيات بعض الآيات الواردة في القرآن أنك لا تسمع الموتى، وأيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر بالسلام على أهل المقابر، فيقول إذا كانوا لا يسمعون لماذا يكون السلام؟
الحمد لله ليس هناك تعارض أخي الفاضل بارك الله فيك، فالآيات القرآنية صريحة في هذا، وكذلك الأحاديث النبوية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث مع قتلى قليب بدر وسألهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدتم ما وعدني ربي حقا، فقال الصحابة يا رسول الله كيف تكلم أناسا قد ماتوا، أو مثلا تكلم أناسا قد كذا، ويدل هذا على أن المتقرر في نفوس الصحابة أن الموتى لا يسمعون، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنهم لا أسمع لي منكم، ودل هذا على خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام أن الله خصه بهذا، ولذلك عامة الناس الموتى لا يسمعون كلامهم. وأما قضية السلام فالسلام هذا عام، هناك ملك يبلغ الميت سلام الحي، ملائكة تبلغ الموتى سلام الحي، وتبلغهم أيضا دعاء الأحياء وصدقات الأحياء، ولذلك جاء في الأثر يقول الميت أن هذا من وين هذا الأجر والثواب، فيقولون له لقد خلفت ولدا صالحا يدعو لك، خلفت ولدا صالحا يدعو لك، هذا هو الجمع. نعم
ساك الله خير الشيخ. أيضا يقول في وسائل التواصل الاجتماعي، فيقول في بعض الأحيان دافعا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأرد على من يخالف، ويكون في بعض الأحيان يقول الرد قاسي، فيقول هل هذا الفعل صحيح؟ يقول ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يغضب إلا أن تنتهك حرمات الله، فيقول فضل الشيخ هل هذا الفعل صحيح، وهذا الرد بهذه الطريقة صحيح؟
الحمد لله، أولا تشكر على غيرتك على السنة ودفاعك عنها ومنافحتك عن حياض السنة، ولا شك بأن هذه علامة خير، فمن يدافع عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويذود عن حياضها ويفند الشبهات ويدفع سهام الأعداء الذين يريدون الطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من أعظم الجهاد كما ذكر ذلك وقرره جمع من أهل العلم. الأمر الثاني أخي الفاضل، بالنسبة للمسلم وخاصة طالب العلم، لا يجوز له أن يتجاوز الحدود الشرعية والقواعد المرعية في مسألة الردود، في مسألة الجواب، فدين الله عز وجل لا ينصر بالشتم ولا باللعن، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لا تنصر بالشتم واللعن والقسوة على الآخرين، ولذلك ربنا جل وعلا قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ويقول الله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ويقول جل وعلا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الحديث الذي في الصحيح عند النسائي أيضا، لما قال في السنن عفوا، لما قال اليهود السام عليكم، فقالت عائشة وعليكم السام واللعنة والغضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا مهلا يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ولذلك أخي الفاضل من أساليب الدعوة، من فقه الدعوة، أن الإنسان في حال الردود وفي حال الأجوبة يحمل الرفق واللين في الأجوبة عن الآخرين، ولا يجوز له أن ينزع إلى العنف والشتم والسب، لأن هذا يفسد دعوته ويفسد أيضا موضوع رده. فما نصر دين الله بالشتم واللعن والسب، وإنما نصر دين الله بالإخلاص وبالعلم الشرعي وبالحكمة وبتقدير المواقف، تقدير المواقف. ولذلك طبيعة النفس البشرية أنهم يجهلون ويهربون ويتركون من يمارس السب والشتم واللعن في الجواب على الآخرين، ولا يقبلون هذا. وطبيعة النفس البشرية يقبلون على من يمتلك الأدوات الحوار ويكون عنده الرصيد المعرفي والقدرة على الأجوبة، لأنهم يعتقدون بأن هذا هو طالب علم. لأن دائما الذي يلجأ إلى الصراخ والسب والشتم وإنما دفعته العاطفة غير المنضبطة، أما الذي الواثق من نفسه والذي يمتلك الأدوات ولديه مخزون معرفي وعلمي وشرعي، تجده عنده من الثبات والرسوخ، عنده من التؤدة والحلم والرفق واللين، الشيء المعروف، الشيء المعروف. ولذلك أخي الفاضل، يعني كون الإنسان يقول أنا والله أغضب لله، الغضب لله صحيح لكن ليس بهذه الفوضى. يعني قد يعتقد بعض الناس الحديث الذي أورده الأخ السائل صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يغضب إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله، لكن هل كان يسب؟ هل كان يجدع يشتم؟ هل كان يلعن؟ أبدا ما كان عليه الصلاة والسلام، كان ينكر المنكر، لكن بالطرق الشرعية بالقواعد المرعية وبالرفق وباللين. قد امتدح الله عز وجل بهذا بقوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فتشكر يا أخي الفاضل على هذه العاطفة، لكن ابتعد عن السب، ابتعد عن القسوة، ابتعد عن الألفاظ اللي كذا، لا ما يصلح هذا، لأن الناس ما يقبلون منك. والقصد من الرد ما هو؟ دفع الباطل وتقرير الحق. فحينما تدفع الباطل بمثل هذا يضيع الحق، ما أحد يستمع إليك. لكن لما تدفعه بالحجج الشرعية من الكتاب والسنة من قواعد أهل العلم تكون مقبول عند الناس.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أبو راشد سأل عن صلاة الجمعة وحكم رفع اليدين في الدعاء، فيقول هل يصح في حال الدعاء عندما يدعو الخطيب في صلاة الجمعة أن يرفع المأموم يديه ويؤمن؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لرفع الأيدي، حال الدعاء من آداب الدعاء ومن سننه، وقد صحت بذلك الأحاديث حتى بلغت مبلغ التواتر المعنوي على أن من دعا يرفع يديه. ثانيا في حالات لم يرفع فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وعندنا قاعدة شرعية وهي أن الترك سنة، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه في مواطن الدعاء ثم تركه في موطن، دل هذا على أن السنة ترك رفع الأيدي. ومن ذلك في خطبة الجمعة، وقد كان الصحابة ينكرون على من جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام من خلفاء بني أمية حينما كانوا يرفعون أيديهم على المنابر إلا في حالة الاستسقاء والاستصحاء. فقد جاء من حديث أنس في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال للأعرابي هلكت الأموال إلى آخر الحديث قال رفع يدي حتى بدأ بياض إبطيه. أما إذا قال الإمام إني داع فأمنوا، أمن بلسانك لا ترفع يديك، فالراجح من أقوال أهل العلم.
بارك الله فيكم فصيح وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. ذكروا مستمعين الأكارم أرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. معنا هذه المكالمة. نعم
أكو.
نعم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا شيخ، كيف حالك
محمد؟ الله يحفظك، حياك الله. حياك الله محمد، الله يبارك فيك.
عندي سؤال صغير بسأل الشيخ الله يخليك، إذا واحد يعني مريض
نعم
والدكتور يعالجه هذا توفى المريض، هل الدكتور عليه الذنب يعني نفس انه يعني عليه صوم شهرين ولا اذا يعني خطا طبي توفى منه، هل الدكتور عليه الذنب يعني ولا كيف؟
ان شاء الله ان شاء الله.
شكرا شكرا،
جزاك الله خير محمد. نفضل شيخ صالح محمد يقول بالنسبة لل إذا توفي شخص بخطأ طبي هل الطبيب عليه ذنب وعليه صوم؟
الحمد لله، بالنسبة للطبيب فإذا أخطأ في إجراء العملية أو في وصف الدواء ومات المريض، نعم نعم تجب عليه الدية وأيضا عليه الكفارة، تجب عليه الدية وأيضا عليه الكفارة. الكفارة طبعا اعتق رقبة والآن غير موجود، يصوم شهرين متتابعين. أما إذا كان لا هو اجتهد في علاج المريض وسعى في إنقاذ نفس المريض وبذل وسعه وطاقته لكن توفي بين يديه ولم يقصر في هذا ولم يفرط ولم يخطئ، ما عليه شيء ولله الحمد. يقول جل وعلا ما على المحسنين من سبيل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل فضيلة الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 معنا مكالمة. نعم. يقول هل كان قوم نوح يعلمون أن نوح عليه السلام يصنع السفينة أو يصنع سفينة؟
الحمد لله نعم، الله عز وجل ذكر هذا في القرآن، كلما مر عليه قوم سخروا منه، كان يمرون عليه فيسخرون منه، ولذلك هو بنى السفينة في صحراء قاحلة ولم يكن في بحر، فكانوا يسخرون منه ويستهزئون ويضحكون، كلما مر عليه ملأ سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ولذلك هؤلاء الملأ كان نوح يدعوهم، ولما وصل مرحلة من يعني إقامة الحجة قال ربي إني مغلوب فانتصر، فانتصر الله له، ولذلك أمر الله عز وجل ببناء السفينة، فبدأ ببناء السفينة، وكان قومه من الكفار يمرون عليه، فالله جل وعلا بعدما أكمل نوح السفينة أمره بأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين، ولذلك حمل نوح من كل زوجين من المخلوقات اثنين، يعني زوجين جنسين، جنس الذكر والأنثى، هكذا نص الفقهاء. فكانوا يعلمون بأن يبني السفينة وأنه توعدهم بالغرق لكنهم كانوا مكذبين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول عندما أقرأ سورة البقرة أشعر بتعب ونعاس، هل يقول هذا يعني علامة ودلالة على عين أو سحر؟
الحمد لله، إما أن يكون هذا شيء طبيعي يحصل معك من خلال قراءة القرآن أو قراءة الكتب، أو يكون علامة على وجود عين أو وجود شيء. ولذلك احرص على أن تجاهد نفسك في قراءة هذه السورة حتى تكملها، احرص على تكرارها بإذن الله، فإن كان هناك شيء فسيخرج ويزول بإذن الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول إذا كنت أصلي ويقول بمن بجنبي عليه علامات التعب والمرض، هل يجوز لي الخروج من الصلاة أو تغيير المكان؟
الحمد لله، طبعا مع هذه الأجواء ومع هذه الأوبئة بعض الناس أصبح يوسوس ويشك في كل شيء، وهذا غلط، هذا غلط. فالناس منهم الآن من هو مريض المرض الطبيعي العادي، فما في داعي أن الإنسان يوسوس الوسوسة التي تجعله فعلا يقلق على نفسه أو يخرج من الصلاة. لا، استمر في صلاتك، يعني ليس كل من كح مصاب بالكورونا، ليس من كل من هو مثلا مزكوم مصاب بالكورونا، ليس كل من هو عنده حرارة مصاب بالكورونا. ولذلك الإنسان يعني يحرص على أن يبقى في صلاة. أما إذا شخص مثلا ظهرت عليه العلامات التي يذكرها الأطباء، فالأصل أنه لا يأتي المسجد، يقال لا تأتي المسجد، هذا الأصل، ولذلك يجلس في بيته. وطبعا إذا فعلا ثبت يذهب إلى المستشفى ويكون تحت الحجر الصحي الطبي حتى يشفى بإذن الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6-00-55-16-88، رسالة نصية القصيرة 6-6-88، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أيضا يسأل فضل الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول لو كان الأب لا يملك المال للعقيقة بعد المدة التي يعني 7 أيام، هل تسقط أو تجب عليه أو ماذا يفعل؟ حتى إذا يقول فضل الشيخ لو تأخر يعني وقت طويل تأخر في يعني العقيقة، ماذا هل لا زالت يعني باقية عليه؟
الحمد لله، بالنسبة لي العقيق سنة مؤكدة، ويحق للمولود على والده تذبح يوم سابعه، فإن لم يتمكن ففي اليوم 14، فإن لم يتمكن ففي اليوم 21، وهذا أفضل الأوقات. ثم بعد ذلك تبقى سنة مطلقة، يعني يذبحها في أي وقت ولا تسقط ما دام أنه مقتدر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ حسين، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسين.
جزاكم الله خير.
وإياك الله يبارك فيك.
بغيت أسأل، هل في سجود سهو بالنسبة لل إذا واحد مثلا وصار ركعة ثانية وبعد التشهد كمل اللي هي الصلاة الإبراهيمية كملها، وعقب ذكر وقام لركعة ثالثة عقب بعد ما سلم سجد سجود سهو، هل في سجود سهو بالنسبة إذا الواحد يعني كمل
ركعة ثانية؟ إن شاء الله. جزاك الله خير أخ حسين، تسمع رد فضل الشيخ، حياك الله. نعم، الشيخ يقول إذا كان المصلي في الركعة الثانية أكمل التشهد سهوا ثم تذكر ويقول قام إلى الركعة الثالثة وأكمل صلاته بعد السلام، هل يسجد للسهو؟
الحمد لله، إذا كان المصلي في التشهد الأول قد أكمل التشهد كاملا نسيانا ثم قام إلى الركعة الثالثة، فمن أهل العلم من يرى بأنه يسجد للسهو لأنه زاد. والقول الثاني وهو الراجح الذي أفتي به بأنه لا يسجد للسهو، لأنه أتى بسنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانت نسيانا فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في التشهد الأول ربما أتى بالتحيات كاملة، يعني يأتي بالصلاة الإبراهيمية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. في حال فضيلة الشيخ انتشار هذا الوباء والمرض كورونا، تكثر فضيلة الشيخ الشائعات، والبعض قد يعني يقول أنا يعني قلت هذه الشائعة أو أصدرتها أو أخرجتها من باب المصلحة، مصلحة الناس، فيقول فالشيخ هل يأثم بهذا الأمر؟
الحمد لله، أولا بالنسبة للجواب على هذا السؤال من شقين، فيما يتعلق بالناس فالواجب عليهم أن يتثبتوا من كل ما يشاع ومن كل ما يقال، ولذلك يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وفي قراءة فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولذلك المسلم يتثبت ولا يتعجل في نقل الأخبار. الأمر الثاني ما يتعلق بالشخص هذا الذي يسأل، يقول أنا أريد أن أنشر هذه الشائعات بقصد الخير، يقال له الخير لا ينشر بالكذب ولا ينشر بالأراجيف ولا ينشر بالشائعات، وإنما ينشر بالصدق والحق. ولذلك الشخص هذا الذي نشر الشائعة بهذه الطريقة آثم من أكثر من وجه، منها أولا أنه كذب، والكذب لا خير فيه لأنه يهدي إلى الفجور، الفجور يهدي إلى النار. والأمر الثاني أنه نشر هذا الأمر، ولا شك بأن الشائعة إذا انتشرت تتوزع وتنتشر انتشار النار في الهشيم ولا يستطيع استرجاعها، فيكون قد حمل وزره ووزر من يعني كذب عليهم. فعلى الناس أن يتقوا الله، وبئس مطية القوم زعموا، ولا يجوز للإنسان أن يطير مع كل شائعة ولا أن يعني ينقل كل ما يقال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال هلك الناس فهو أهلكهم وتضبط أهلكهم، يعني هو أهلكهم بمثل هذه الشائعات أو هو أول من يهلك فيهم، نسأل الله السلامة والعافية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا الحسن يتواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سيف الجبلي، من الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم الساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.